والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع اللؤلؤ والمرجان في الحديث 65 بعد 200,000، وهو حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وهل يقال عليه السلام أو نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز مرة ولا شيء أن نقولها، لأن الأصل في الصلاة والسلام أنها على الأنبياء، والأصل في الترضي أنها على الأصحاب، والأصل في الترحم أنها على التابعين بإحسان إلى يوم الدين. فلكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز مرة أن تقال. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر يعني ساعة معركة خيبر مع اليهود، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أمسكنا الحمير وانتحرناها، يعني ذبحناها هي انتحرناها، وإن كان النحر هو طريقة ذبح الإبل اللي هي ضرب البعير في الرقبة بالحربة، والذبح هو قطع شيئين من الثلاثة، أحد الوداجين والحلق مثلا. فانتحرناها يعني ذبحناها. فلما غلت القدور، يعني وضعنا اللحم في القدر وغلت القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي إما أن يكون بلال، إما أن يكون بلالا أو العباس مثلا أو ثابت بن قيس. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور، اقلبوها، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. هذا صدور أمر من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، الأهلية يعني الإنسية يعني المستألفة المستأنسة. قال عبد الله أي ابن أبي أوفى راوي الحديث، فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وآخرون حرمها البتة، والصحيح أنه حرمها إيش؟ البتة. وطبعا بعضهم قال هو حرمها في ذلك الوقت لأنها دبة الركوب، فلو ظلوا يذبحونها لسار الركاب مشاة بعد ذلك، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وظلت إلى يوم الناس هذا إيش؟ محرمة. إذن لحوم الحمر الإنسية محرمة، بمفهوم المخالفة لحوم الحمر البرية الوحشية ليست محرمة. طيب، وقعنا في الحمر أي ذبحناها لنطبخها ونأكلها. وقولوا اكفأوا القدور أي اقلبوها وأفرغوا ما فيها. لم تخمس، لم توزع كما توزع الغنائم، يعني حمر مغنومة من اليهود. فتخمس الخمس في أي غنيمة لابد يخرج لله ولا رسوله، والأربع خمس للمقاتلين. طيب، وكما في آية الأنفال سبق شرحها، قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس للغانم. وقال الواقدي إن عدة الحمر التي ذبحوها كانت 20 أو 30، كثير. وقال بعضهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة، وهذا خلاف عن سبب تحريم الحمر الأهلية، لأن الشرع أباح لنا أكل لحم الخيل وحرم لنا أكل لحم الحمر، ما إن التشابه قريب، تشابه قريب وهو من جنس واحد ولكن أنواع، فما العلة؟ الله أعلم، العلة الله أعلم. طيب، وعن الشيباني أنه قال لقيت سعيد بن جبير فقال نهى عنها البتة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنها كانت تأكل العذرة أو العذرة، يعني تأكل القاذورات البرازات. نعم. طيب، إذن الصحيح أن الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر ولا زالت إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين حراما. طيب، حديث أخرى تؤكد هذا في اللؤلؤ والمرجان، الحديث 66 بعد 200,000، حديث البراء وعبد الله بن أبي أوفى أيضا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا، إذا غنموا حمير أهلية من اليهود فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، يعني بيركبوها فلو ذبحوها زي ما عند الجمل وذبحته بعد ما كنت راكب جمل ستمشي، لو عندك حصان وذبحته ستمشي، أو حرمه في يوم خيبر. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه البطل بطل الصحابة كما ذكرنا في الجري والسباق والفروسية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران، على إيش النيران؟ وهذا يدل أنه لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب لعلم أن النيران موقدة على حمير مذبوح، فقالوا على الحمر الإنسية، الإنسية يعني الأهلية يعني المستألفة، قال اكسروها القدور، لأن القدور من الفقاء، اكسروها وأهرقوها يعني اسكبوا ما فيها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا، وهذا لا يعني نجاسة لحوم الحمر، أو ليس لا يعني نجاسة الحمر، لكن إذا ذبحت هذا اللحم ميتة والميتة غير المأكول نجسة، تمام؟ يعني أنت الآن الخروف ميت نجس هذا؟ لا، تمام؟ طيب الحمار في الحياة نجس؟ لا. ابن تيمية تفصل في هذا الأمر وقال الحمار يعني في مشقة لو حكمنا بالنجاسة، لأن عرقه موجود والناس تركبه وسيكون في مشقة. فالصحيح أن عرق الحمير والبغال وكونها في الحياة ليست نجسة، ولذا سؤر الحمار ليس نجسا، يعني الماء الذي يشرب فيه، لكن لحمه يعد نجسا لأنه خلاص صار بعد ذبح صار ميتة، فلحمه نجس. طيب قال فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن يعني رجل فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، وهكذا. فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هذا الصحيح رواه أنس، وهذا يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد بن جبير بأنها حرمت لأنها حمولة، وسأنها حرمت لجنسها، خلاص صارت هي نفسها محرمة وليس لأنها حمولة فقط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، في رواية ورخص في لحوم الخيل. إذن لحم الخيل حلال؟
نعم.
طيب هل ينبغي معارضة هذا؟ لا يجوز معارضة هذا. طب لو رخص فيها، بعض الناس يقول لك إلا الرأس، والرأس إيه؟ طالما حلال إذن كله حلال، رأس شحم لحم شربة كله حلال. وعنه أي عن جابر رضي الله عنهما ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، عن البغال والحمير، فنهانا. إذن لماذا حرم البغل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، لكن البعض يقول لك لأنه اجتمع فيه الحمار والحصان، لأن البغل هو ابن الحمار، البغل هو الذي عاشر حمار فرسة فأنجبه منها، والنغل هو أن عاشر حصان حمارة فينجبه منها، والنغل والبغل واحد. فقالوا لأنه اجتمع فيه المحرم وهو الحمار والحلال وهو الحصان فغلب جانب التحريم. نقول هذا دليل العقل، الدليل النص هو هذا الحديث الذي أتيت به أنا، يعني جئت به ما أخذ من عندكم في سبيل السلامة. فالدليل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، لما يقول البغال لا الحمار لا وما ذكرش الخيل خلاص، الخيل حلال، خصوصا كما سيأتي باب جاي باب أكل لحم الخيل سيأتي. وقال ابن قدامة رحمه الله: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم، وهكذا أن تولد من بين الإنسي والوحشي ولد فهو محرم تغليبا للتحريم. والسمع المتولد أو السبع، السمع في السبع، السمع، السمع ليس معناه فقط هذا، ولكن السمع الذي يتولد بين الذئب والضبع، ممكن ذئب يعاشر ضبع، الضبع مؤنث، الذئب يعاشر ضبع فيخلف سمع، هذا السمع حرام. طب الضبع حلال؟
نعم.
نعم. طب الذئب حرام، فتولد ما بين حرام وحلال، إذا يغلب عليه التحريم. فما ما واحد يقول لك ما حكم أكل السمع؟ أنت لا، أكل السمع مثل أكل البصر، نقول لا. السمع، السمع المقصود به ما تولد من بين الذئب والضبع، الذئب والضبع.
سين ميم عين،
السمع. مثل كلمة السمع. سين فتحة ميم سكون عين. فهو محرم. طيب، باب في أكل لحوم الخيل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث 69 بعد 200 و1000، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، صحابية جليلة بنت الصديق، طبعا أمها غير أم عائشة، أمها كانت كافرة، أما أم عائشة فهي مسلمة. وأسماء يقال هي أطول صحابية عمرت، عاشت لبعد 90، عاشت إلى بعد 90، امرأة قوية جلدة رضي الله عنها وأرضاه. قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. خلص خلص، هذا واضح أن ليس فقط ترخيص في لحم الخيل، بل أكل لحم الخيل، وأكل الصحابة رضوان الله لحم الخيل. هل هناك من حرم لحم الخيل؟ نعم، أبو حنيفة رحمه الله يحرم لحم الخيل، أبو حنيفة رحمه الله يحرم لحم الخيل. أبو حنيفة رحمه الله في الجامع الصغير قال: أكره لحم الخيل. وأنتم عارفين كلمة أكره عند أبو حنيفة، لأن الكراهة عند أبو حنيفة نوعان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم، فيقصد أكره تحريم. أكره لحم الخيل. حمله أبو بكر الرازي، قال: الأولى أن يكره أن يحمل على التنزيه وليس على التحريم. وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي. وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم. إذن أبو حنيفة لما قال أكره يقصد إيه؟ التحريم، خلافا لما فسره الرازي. وهو قول أكثرهم، أكثر من؟ دحناف. وعن بعضهم يأسم آكله ولا يسمى حراما، يعني نقول اللحم ليس حراما ولكن آكله آث وليس حراما. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، القاسم وابن وهب من أئمة المالكية، عن مالك المنع، يمنع من لحوم الخيل، ما قال حرام ولكن قال أمنع منه. واحتج بالآية الآتي ذكرها التي تأتي. وأخرج محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك. وقال القرطبي في شرح مسلم: مذهب مالك الكراهة، يعني التنزيهية، وبعضهم يقول محرم. واستدل له ابن بطال بالآية التي ستأتي. وقال ابن المنير: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير يؤكد القول بالمنع. هذا دليل إيه؟ والدليل العقلي، إذا قام الدليل النقلي ألغي الدليل العقلي. فمن ذلك هيئتها، هيئة الحصان مثل هيئة الحمار، والهيئة واحدة تقريبا. وزهومة لحمها وغلظه، لحم الخيل ناشف شديد. وصفة أرواثها، إن رأس الحصان يشبه رأس الحمار ويشبه رأس البغل، وأنها لا تجتر، لا الحصان ولا الحمار ولا البغل يجتر، الجمل هو الذي يجتر، يعني يحتفظ بالماء. فالناس لو عطشة أو جائعة، لأنه يجتر يعني الطعام والماء اثنين. فالناس تذبح الإبل لو جائعة وعاطشة يشربوا الماء اللي هو مخزنه ويأكلوا لحم الإبل. قال وإذا تأكد الشبه الخلقي التحق بنفي الفارق وبالتالي يحرم. كل هذا دليل عقلي لا نظر له. وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها، لا يشبه الحمار أو الحصان، لا يشبه الجمل، ولا يشبه النعامة، ولا يشبه البقرة، ولا يشبه الجاموسة، هو أقرب للحمار والبقر. ولكن هذا دليل إيش؟ عقلي. ولو كان الدليل الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وكذلك الطحاوي أجاب عن هذا وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الدليل على الجواز مطلقا واضح، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخيل، وأن أكلنا أو ذبحنا أو نحرنا فرسا فأكلناه، لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل في الجهاد. هذا هنا رأي معتبر أن دي سلاح الجهاد، فأنت تيجي في وقت الحروب وتذبح الخيل، أنت الآن بتضحي بالطائرات، ما هذا سلاح، هو يشبه سلاح الطائرة الآن، والجمل يشبه الدبابة. فأنت الآن لما تضحي بطائراتك ودباباتك كيف تقاتل العدو؟ فقالوا إذن الأولى في أثناء الحروب ألا نذبح الخيل. وهذا رأي معتبر، لأنه لم يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا. فهنا قال لأكلها لكونها تستعمل في الجهاد، فلو انتفت الكراهة يعني خيل كثيرة جدا لكثرة الاستعمال فلا إشكال، لكن كثرة الذبح تؤدي إلى قلتها ويفضي إلى فنائها، فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي أمرنا الله عز وجل به. قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيش. فلو ذبحت الخيل فين رباط الخيل؟ كلام معتبر، كلام معتبر استشهد فيه بظاهر الآية. فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج، يعني هنا محرم لغيره وليس محرم ليش؟ لذاته. وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضل إلى ارتكاب محظور لم تنع. واحد مهاجر مثلا من بلد إلى بلد مع جمل يذبحه مضيع الهجرة كده؟ نعم. طيب، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وإنما نقول محرم مؤقت لسبب عارض. طيب، وكذا قوله إن وقوع أكلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا، فعلا كان نادرا. فإذا قيل بالكراهة، لأن لو ما عندنا إلا حديث أسماء اللي هو نص، لكن ما عندنا حديث مثلا اجتمعنا وجئنا بحصان فذبحنا، ما في. قال ولو كان يعني يباح أكله مطلقا لكان لجازت به الأضحية، والأضحية لا تجوز بالإيش؟ بالخيل أبدا. فلا تشرع الأضحية به. ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع به الأضحية استبقاؤها، لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. طبعا بعض الناس يرد هذا الرأي أصلا ويقول أكثر شيء يذبح متوفى، ما الناس عمالة تذبح خرفان ليل ونهار، والأضحية معظمها خرفان، ومع ذلك الخرفان أكثر حاجة. ده الضأن والمعز أكثر الأنعام وأكثر أضحية تكون به، فكلما ضحوا بالشيء زاد. فنقول له لكن الخيل أداة مخصوصة للجهاد، فلا داعي لذبحه أثناء الجهاد أيام الجهاد. طيب لو في جهاد استغنوا فيه عن الخيل كالجهاد في العصر الحديث، خلاص يتبقى حل أكل ليش؟ الخيل، لأن الجهاد بالدبابات والطائرات والسيارات الهمر والمدرعات، خلاص إذن لا داعي للقول بتحريم الخيل في هذا الزمن أبدا. نعم، واضح الكلام يا شباب؟ الحمد لله. وأطال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الكلام في مسألة الخيل وأنه كذا والخيل كانت ونسخت وأما قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهنا هذه الآية فيها أنها زينة وأن تركب، لكن الذبح ما ذكرت هذه الآية، ما ذكرت هذه الآية خالص. طيب وفي حديث أسماء كما ذكرنا قالت كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت، يعني الحصان الفرسة بتفرفر، احنا قلنا الحيوان الذي هو موقوذة أو متردية أو نطيحة نسرع بتذكيته يعني بذبح، فهنا أرادت أن تموت، وطبعا أرادت تموت هذا تعبير عربي وإلا ما في أحد يريد أن يموت، يعني أوشك على الموت، فذبحناها فأكلناها. فأجيب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين، فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد، فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها، وهو جمع جيد، جمع جيد. طيب فالخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره، والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها، انت لو تريد تقاتل وتهجم على العدو لن يصلح ان تركب حمارا، لن يساء الحصان، اقتحي الحصان، اقفز بمن فوق الجبل يقفز، ارمي نفسك في البحر يرمي، سبحان الله، الحصان طالما انت ركبته تحكمت فيه تحكما تام، فانت لما تسوق جيت على حرف جبل وانت بتسوق ينط الحمار، لا يحرم الحمار تخش بيه على المية على البحر ما يدخل، الحصان حتى لو غرقت انت هو ما عنده مشكلة، فسبحان الله، فلذا في القتال لن يصلح ان يقاتل على حمار، هذا العرب تقول يعني انت ستعلم يوم القتال افرس تحتك ام، يعني لما تيجي تهجم لو عندك حمار لن تستطيع، لو عندك فرس ستستطيع الهجوم، يعني الحصان سلاح هجومي معروف، والحمار كان يستعمل لحمل الأمتعة الطعام والأشياء دي هو البغاء. طيب وأما قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهنا قال ألحق الخيل بالبغال بالحمير، قلنا هذه الآية لا يستدل بها، لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل مكية، وموقعة خيبر التي حرم فيها الحمير في العهد الإيش دفع عام 7 من الهجرة، إذن لا يستدل بآية النحل لأن الاستدلال بها سابق، الآية سابقة بكثير على تحريم الحمر، تحريم الحمر سيكون بعد النحل بحوالي 10 سنين، فما لا يصلح. فيبقى التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل. أما لو سلمنا أن اللام للتعليم للتعليل لتركبوها وزينة فهذا حصر في سورة النحل لا ينصب على ما بعد ذلك، والخيل تبقى للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله وللأكل كذلك، والأكل كذلك، بينما الحمير والبغال اقترنت بها بينما لا تساويها لا في القتال ولا في الأكل، ولا في الأكل. طيب ونظير حديث البقرة المذكور في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت إن لم نخلق لهذا، يحرم ركوب البقرة والجاموس، وإذا في الفلاحين والصعيد بيركبوا غلط، حرام ركوب البقر والجاموس لأن الجاموس بقرة فيحرم ركوبها، فقالت البقرة له إن لم نخلق لهذا، فتعجب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وليس موجودين في الناس، لكن هو يجزم بأنهما يصدقان دوما، صديقان رضي الله عنهم. فنظيره قول البقرة إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب. فهل البقرة لما تقول وإنما خلقنا للحرث يعني لا تسبح؟ إذن هي ليس حصرا هنا، واضح أخوانا؟ مع إنما وإنما أسلوب إيه دي؟ إنما دي أداة حصر، إنما خلقنا للحرث كأن البقرة للحرث فقط، لكن البقرة ليست للحرث فقط، بين الحرث وللأكل وللتسمين وللبن. فكذلك لما نقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ليس هذا إيش حصرا، ليس هذا حصرا. طيب الكلام هنا واضح إخوانا؟ واضح إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة ناخد باب إباحة الضب. سيحه لا يهمكم أنتم هنا في مصر، أو ربما لا يهم أهل الجزائر وليبيا، ولكنه يهم الخليج كله. الضب هذا محبوب جدا عند العرب، أشهر من أشهر الأطعمة، مثل الجمبري عندنا من أشهر الأطعمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب، لكن خالد أكلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المرة القادمة نبدأ بباب إباحة الضب. طيب ننتقل إلى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع اللؤلؤ والمرجان في الحديث 65 بعد 200 وألف، وهو حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وهل يقال عليه السلام أو نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوف، فيجوز مرة ولا شيء أن نقولها، لأن الأصل في الصلاة والسلام أنها على الأنبياء، والأصل في الترضي أنها على الأصحاب، والأصل في الترحم أنها على التابعين بإحسان إلى يوم الدين. فلكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز مرة أن تقال. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر يعني ساعة معركة خيبر مع اليهود، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أمسكنا الحمير وانتحرناها يعني ذبحناها، فذبحناها هي انتحرناها، وإن كان النحر هو طريقة ذبح الإبل هي ضرب البعير في الرقبة بالحربة، والذبح هو قطع شيئين من الثلاثة أحد الوداجين والحلق مثلا، فانتحرناها يعني ذبحناها. فلما غلت القدور يعني وضعنا اللحم في القدر وغلت القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي إما أن يكون بلال، إما أن يكون بلالا أو العباس مثلا أو ثابت بن قيس. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور، اقلبوها، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. هذا صدور أمر من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، الأهلية يعني الإنسية يعني المستألفة المستأنسة. قال عبد الله أي ابن أبي أوفى راوي الحديث، فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وآخرون حرمها البتة، والصحيح أنه حرمها إيش؟ البتة. وطبعا بعضهم قال هو حرمها في ذلك الوقت لأنها دبة الركوب، فلو ظلوا يذبحونها لسار الركاب مشاة بعد ذلك، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وظلت إلى يوم الناس هذا إيش؟ محرمة. إذن لحوم الحمر الإنسية محرمة، بمفهوم المخالفة لحوم الحمر البرية الوحشية ليست محرمة. طيب وقعنا في الحمر أي ذبحناها لنطبخها ونأكلها. وقول اكفأوا القدور أي اقلبوها وأفرغوا ما فيها. لم تخمس لم توزع كما توزع الغنائم، يعني حمر مغنومة من اليهود، فتخمس الخمس في أي غنيمة لابد يخرج لله ولرسوله، والأربع خمس للمقاتلين. طيب وكما في آية الأنفال سبق شرحها، قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس للغانم. وقال الواقدي إن عدة الحمر التي ذبحوها كانت 20 أو 30 كثير. وقال بعضهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة، وهذا خلاف عن سبب تحريم الحمر الأهلية، لأن الشرع أباح لنا أكل لحم الخيل وحرم لنا أكل لحم الحمر، ما إن التشابه قريب، تشابه قريب وهو من جنس واحد ولكن أنواع، فما العلة؟ الله أعلم، العلة الله أعلم. طيب، وعن الشيباني أنه قال لقيت سعيد بن جبير فقال نهى عنها البتة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنها كانت تأكل العذرة أو العذرة، يعني تأكل القاذورات البرازات. نعم. طيب، إذن الصحيح أن الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر ولا زالت إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين حراما، حراما. طيب، حديث أخرى تؤكد هذا في اللؤلؤ والمرجان، الحديث 66 بعد 200 وألف، حديث البراء وعبد الله بن أبي أوفى أيضا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا، إذا غنموا حمير أهلية من اليهود فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، يعني بيركبوها، فلو ذبحوها زي ما عند الجمل وذبحته بعد ما كنت راكب جمل ستمشي، لو عندك حصان وذبحته ستمشي، أو حرمه في يوم خيبر. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه البطل، بطل الصحابة كما ذكرنا في الجري والسباق والفروسية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران، على إيش النيران؟ وهذا يدل أنه لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب لعلم أن النيران موقدة على حمير مذبوح، فقالوا على الحمر الإنسية، الإنسية يعني الأهلية يعني المستألفة، قال اكسروها القدور، لأن القدور من الفخار، اكسروها وأهرقوها يعني اسكبوا ما فيها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا، وهذا لا يعني نجاسة لحوم الحمر، أو ليس لا يعني نجاسة الحمر، لكن إذا ذبحت هذه اللحمة ميتة والميتة غير المأكول نجسة، تمام؟ يعني أنت الآن الخروف ميت نجس هذا؟ لا، تمام؟ طيب، الحمار في الحياة نجس؟ لا. وابن تيمية تفصل في هذا الأمر وقال الحمار يعني في مشقة لو حكمنا بالنجاسة، لأن عرقه موجود والناس تركبه وسيكون في مشقة، فالصحيح أن عرق الحمير والبغال وكونها في الحياة ليست نجسة، ولذا سؤر الحمار ليس نجسا، يعني الماء الذي يشرب فيه، لكن لحمه يعد نجسا لأنه خلاص صار بعد ذبح صار ميتة، فلحمه نجس. طيب، قال فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن، يعني رجل، فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، وهكذا، فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هذه الصحيح رواه أنس، وهذا يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد بن جبير بأنها حرمت لأنها حمولة، وسأنها حرمت لجنسها، خلاص صارت هي نفسها محرمة وليس لأنها حمولة فقط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، في رواية ورخص في لحوم الخيل. إذن لحم الخيل حلال؟
نعم.
طيب، هل ينبغي معارض هذا؟ لا يجوز معارض هذا، طب لو لح لو رخص فيها بعض الناس يقول لك إلا الرأس وال... رأس إيه؟ طالما حلال إذن كله حلال، رأس شحم لحم شوربة كله حلال. وعنه أي عن جابر رضي الله عنهما: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، عن البغال والحمير. فنهانا، إذن لماذا حرم البغل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، لكن بعض يقول لك لأنه اجتمع فيه الحمار والحصار، لأن البغل هو ابن الحمار، البغل هو الذي عاشر حمار فرسه فأنجبه منها، والنغل هو أن عاشر حصان حمارة فينجبه منها، والنغل والبغل واحد. فقالوا لأنه اجتمع فيه المحرم وهو الحمار والحلال وهو الحصان فغلب جانب التحريم. نقول هذا دليل عقل، الدليل النص هو هذا الحديث الذي أتيت به أنا، يعني جئت به مؤخر من عندكم في سبيل السلامة. فالدليل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. لما يقول البغال لا، الحمار لا، وما ذكرش الخيل، وخلاص إذا الخيل حلال، خصوصا كما سيأتي باب جاي باب أكل لحم الخيل سيأتي. وقال ابن قدامة رحمه الله: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم، وهكذا أن تولد من بين الإنسي والوحشي ولد فهو محرم تغليبا للتحريم، والسمع المتولد أو السبع، السمع في السبع، السمع، السمع ليس معناه فقط هذا، ولكن السمع الذي يتولد بين الذئب والضبع، ممكن ذئب يعاشر ضبع، الضبع مؤنث، الذئب يعاشر ضبع فيخلف سمع، هذا السمع حرام. طب الضبع حلال؟
نعم.
طب الذئب حرام، فتولد ما بين حرام وحلال، إذا يغلب عليه التحريم. فما واحد يقول لك ما حكم أكل السمع؟ أنت لا، أكل السمع مثل أكل البصر، نقول لا. السمع، السمع المقصود به ما تولد من بين الذئب والضبع، الذئب والضبع. السمع، مثل كلمة السمع، سين فتحة ميم سكون عين، فهو محرم. طيب، باب في أكل لحوم الخيل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث 69 بعد 200 والف، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، صحابية جليلة بنت الصديق، طبعا أمها غير أم عائشة، أمها كانت كافرة، أما أم عائشة فهي مسلمة. وأسماء يقال هي أطول صحابية عمرت، عاشت لبعد 90، عاشت إلى بعد 90، امرأة قوية جلدة رضي الله عنها وأرضاه. قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. خلص خلص، هذا واضح أن ليس فقط ترخيص في لحم الخيل، بل أكل لحم الخيل، وأكل الصحابة رضوان الله لحم الخيل. هل هناك من حرم لحم الخيل؟ نعم، أبو حنيفة رحمه الله يحرم لحم الخيل، أبو حنيفة رحمه الله يحرم لحم الخيل، أبو حنيفة رحمه الله في الجامع الصغير قال: أكره لحم الخيل. وأنتوا عارفين كلمة أكره عند أبي حنيفة، لأن الكراهة عند أبي حنيفة نوعان: كراهة التنزيه وكراهة التحريم، فيقصد أكره تحريم. أكره لحم الخيل، حمله أبو بكر الرازي قال: الأولى أن يكره أن يحمل على التنزيه وليس على التحريم. وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي. وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم. إذن أبو حنيفة لما قال أكره يقصد إيه؟ التحريم، خلافا لما فسره الرازي. وهو قول أكثرهم، أكثر من؟ دحناف. وعن بعضهم يأسم آكله ولا يسمى حراما، يعني نقول اللحم ليس حراما ولكن أكله آث وليس حراما. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، القاسم وابن وهب من أئمة المالكية، عن مالك المنع يمنع من لحوم الخيل، ما قال حرام ولكن قال أمنع منه، واحتج بالآية الآتي ذكرها التي تأتي. وأخرج محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك. وقال القرطبي في شرح مسلم مذهب مالك الكراهة يعني التنزيهية، وبعضهم يقول محرم، واستدل له ابن بطال بالآية التي ستأتي. وقال ابن المنير الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير يؤكد القول بالمنع. هذا دليل إيه؟ والدليل العقلي، إذا قام الدليل النقلي ألغي الدليل العقلي. فمن ذلك هيئتها، هيئة الحصان مثل هيئة الحمار، والهيئة واحدة تقريبا، وزهومة لحمها وغلظه، لحم الخيل ناشف شديد، وصفة أرواثها، إن روس الحصان مش يشبه روس الحمار ويشبه روس البغل، وأنها لا تجتر، لا الحصان ولا الحمار ولا البغل يجتر، الجمل هو الذي يجتر يعني يحتفظ بالماء. فالناس لو عطشة أو جائعة، لأنها يجتر يعني الطعام والماء اثنين، فالناس تذبح الإبل لو جائعة وعطشة يشربوا الماء اللي هو مخزنه ويأكلوا لحم الإبل. قال وإذا تأكد الشبه الخلقي التحق بنفي الفارق وبالتالي يحرم، كل هذا دليل عقلي لا نظر له. وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها، لا يشبه الحمار أو الحصان، لا يشبه الجمل ولا يشبه النعامة ولا يشبه البقرة ولا يشبه الجاموسة، هو أقرب للحمار والبقر، ولكن هذا دليل إيش؟ عقلي. ولو كان الدليل الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وكذلك الطحاوي أجاب عن هذا وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الدليل على الجواز مطلقا واضح، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخيل، وأن أكلنا أو ذبحنا أو نحرنا فرسا فأكلناه، لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل في الجهاد. هذا هنا رأي معتبر أن دي سلاح الجهاد، فأنت تيجي في وقت الحروب وتذبح الخيل، أنت الآن بتضحي بالطائرات، ما هذا سلاح، هو يشبه سلاح الطائرة الآن، والجمل يشبه الدبابة، فأنت الآن لما تضحي بطائراتك ودباباتك كيف تقاتل العدو؟ فقالوا إذن الأولى في أثناء الحروب ألا نذبح الخيل، وهذا رأي معتبر لأنه لم يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا. فهنا قال لأكلها لكونها تستعمل في الجهاد، فلو انتفت الكراهة يعني خيل كثيرة جدا لكثرة الاستعمال فلا إشكال، لكن كثرة الذبح تؤدي إلى قلتها ويفضي إلى فنائها، فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي أمرنا الله عز وجل به، قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيش. فلو ذبحت الخيل فين رباط الخيل؟ كلام معتبر، كلام معتبر استشهد فيه بظاهر الآية. فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج يعني هنا محرم لغيره وليس محرم ليش؟ لذاته، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محظور لم تنع. واحد مهاجر مثلا من بلد إلى بلد ومعه جمل يذبحه مبايع أن هجر كده، نعم. طيب، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وإنما نقول محرم مؤقت لسبب عارض. طيب، وكذا قوله إن وقوع أكلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا، فعلا كان نادرا، فإذا قيل بالكراهة، لأن لو ما عندنا إلا حديث أسماء اللي هو نص، لكن ما عندنا حديث مثلا اجتمعنا وجئنا بحصان فذبحنا، ما في. قال ولو كان يعني يباح أكله مطلقا لكان لجازت به الأضحية، والأضحية لا تجوز بالإيش؟ بالخيل أبدا. فيسقي فلا تشرع الأضحية به. ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع به الأضحية استبقاؤها، لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. طبعا بعض الناس يرد هذا الرأي أصلا ويقول أكثر شيء يذبح متوفى، ما الناس عمالة تذبح خرفان ليل ونهار والأضحية معظمها خرفان، ومع ذلك الخرفان أكثر حاجة، ده الضأن والمعز أكثر الأنعام وأكثر أضحية تكون به، فكلما ضحوا بالشيء زاد. فأنا أقول له لكن الخيل أداة مخصوصة للجهاد فلا داعي لذبحه أثناء الجهاد أيام الجهاد. طيب لو في جهاد استغنوا فيه عن الخيل كالجهاد في العصر الحديث، خلاص يتبقى حل أكل ليش الخيل، لأن الجهاد بالدبابات والطائرات والسيارات الهمر والمدرعات، خلاص إذن لا داعي للقول بتحريم الخيل في هذا الزمن أبدا. نعم واضح الكلام يا شباب، الحمد لله. وأطال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الكلام في مسألة الخيل وأنه كذا والخيل كانت ونسخت وأما قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهنا هذه الآية فيها أنها زينة وأن تركب، لكن الذبح ما ذكر في هذه الآية، ما ذكر في هذه الآية خالص. طيب وفي حديث أسماء كما ذكرنا قالت كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت، يعني الحصان الفرسة بتفرفر، احنا قلنا الحيوان الذي هو موقوذة أو متردية أو نطيحة نسرع بتذكيته يعني بذبح، فإن أرادت أن تموت، وطبعا أرادت تموت هذا تعبير عربي وإلا ما في أحد يريد أن يموت، يعني أوشك على الموت، فذبحناها فأكلناها. فأجيب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين، فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد، فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها، وهو جمع جيد، جمع جيد. طيب فالخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره، والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها، انت لو تريد تقاتل وتهجم على العدو لن يصلح ان تركب حمارا، لن يسأل الحصان الحصان اقفز بمن فوق الجبل يقفز، ارمي نفسك في البحر يرمي، سبحان الله الحصان طالما انت ركبته تحكمت فيه تحكما تام، فانت لما تسوق جيت على حرف جبل وانت بتسوق ينط الحمار، لا يحرم الحمار تخش بيه على المية على البحر ما يدخل، الحصان حتى لو غرفت انت هو ما عنده مشكلة، فسبحان الله. فلذا في القتال لن يصلح ان يقاتل على حمار، هذا العرب تقول يعني انت ستعلم يوم القتال افرس تحتك ام، يعني لما تيجي تهجم لو عندك حمار لن تستطيع، لو عندك فرس تستطيع الهجوم، يعني الحصان سلاح هجومي معروف، والحمار كان يستعمل لحمل الأمتعة الطعام والأشياء دي هو البغال. طيب وأما قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهنا قال ألحق الخيل بالبغال بالحمير، قلنا هذه الآية لا يستدل بها. لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل مكية، وموقعة خيبر التي حرم فيها الحمير في العهد الإيش ده عام 7 من الهجرة، إذن لا يستدل بآية النحل لأن الاستدلال بها سابق، الآية سابقة بكثير على تحريم الحمر، تحريم الحمر سيكون بعد النحل بحوالي 10 سنين، فما لا يصلح. تمام. فيبقى التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل. أما لو سلمنا أن اللام للتعليم للتعليل تركبوها وزينة فهذا حصر في سورة النحل لا ينصب على ما بعد ذلك. والخيل تبقى للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله وللأكل كذلك والأكل كذلك، بينما الحمير والبغال اقترنت بها بينما لا تساويها لا في القتال ولا في الأكل ولا في الأكل. طيب، ونظير حديث البقرة المذكور في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت إن لم نخلق لهذا، يحرم ركوب البقرة والجاموسة. وإذا في الفلاحين والصعيد بيركبوا الغلط، حرام ركوب البقر والجاموس لأن الجاموسة بقرة فيحرم ركوبها. فقالت البقرة له إن لم نخلق لهذا، فتعجب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وليس موجودين في الناس، لكن هو يجزم بأنهما يصدقان دوما، صديقان رضي الله عنهم. فنظيره قول البقرة إن لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب. فهل البقرة لما تقول وإنما خلقنا للحرث يعني لا تسبح؟ إذن هي ليس حصرا هنا، واضح أخوانا؟ مع إنما وإنما أسلوب إيه دي؟ إنما دي هذا حصر، إنما خلقنا للحرث كأن البقرة للحرث فقط، لكن البقرة ليست للحرث فقط، بين الحرث وللأكل وللتسمين وللبن. فكذلك لما نقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ليس هذا إيش حصرا، ليس هذا حصرا. طيب الكلام هنا واضح إخواننا؟ واضح إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة نأخذ باب إباحة الضب. سيحو لا يهمكم أنتم هنا في مصر، أو ربما لا يهم أهل الجزائر وليبيا، ولكن يهم الخليج كله. الضب هذا محبوب جدا عند العرب، أشهر الأطعمة مثل الجمبري عندنا من أشهر الأطعمة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب، لكن خالد أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المرة القادمة نبدأ بباب إباحة الضب. طيب ننتقل إلى المواقف.